بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون في ثاني حلقات برنامجكم الوسطية، والذي نتكلم من خلاله على أمر مهم بل غاية في الأهمية، وهو موضوع الوسطية، الذي ذكرنا في الحلقة الماضية أنه إذا غاب عن مجتمع معين ظهر فيه التطرف والغلو، وأيضا ظهر فيه التساهل وتضييع الثوابت والحقوق والواجبات المترتبة على المسلمين. تطرقنا في الحلقة الماضية عن تعريف الوسطية وبيان ما هي الوسطية، وتكلمنا عن هذا المحور يعني بتفصيل كبير وإيضاح مباشر وصريح وغاية في الجرأة. نستمر في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى على إكمال هذه المحاور، ألا وهي محاور الوسطية. كما لا يفوتني في هذه الحلقة أن أشكر كل من تفاعل مع الحلقة الماضية وأثنى عليها وذكر الصراحة التي وجدت في الحلقة الماضية والتفصيل الطيب والمباشر الذي نفع كثير من شرائح المسلمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعم به الفائدة، إنه سميع مجيب. باسمكم جميعا أيها السادة المشاهدون، نستضيف في هذا البرنامج ضيفنا الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية والموجه العام للأئمة والمؤذنين. مرحبا بكم دكتور عبد الله.
عسى ربي يحييك ويحيي مشاهدينك الكرام شيخ عواد، ونسأله جل في علاه أن يسددنا وإياكم في القول والعمل، وأن يمن علينا بتقديم ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم.
اللهم آمين. دكتور عبد الله، تكلمنا في الحلقة الماضية عن تعريف الوسطية وبينا ما هي الوسطية. نود في هذه الحلقة أن نتطرق إلى محاور يعني غاية في الأهمية وغاية في الصراحة، لأن كما تعلم المشاهد يحتاج إلى صراحة ويحتاج إلى مباشرة في ذكر هذه الأمور، خصوصا في موضوع يتعلق بالوسطية. السؤال المطروح المتكرر دائما، وأعتبره أنا شخصيا، هو الخارطة الحقيقية للوسطية، ألا وهو مجالات الوسطية. ما هي مجالات الوسطية، وما هي الأمور التي تكون فيها الوسطية موجودة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحقيقة أشكر لك شيخ عواد هذه المقدمات الطيبة، وأثني على كلامك الكريم، لأشكر أيضا الذين انتقدوا الحلقة أو انتقدوا يعني بعض الطرح، فهؤلاء إخواننا ونقبل ما انتقدوه بصدر رحب إن شاء الله، ونستفيد من الملاحظات إن وجدت وكانت في محلها، فكلهم بإذن الله تعالى محل تقدير واحترام وتوقير، عسى ربي يوفقنا وإياهم لكل خير. القضية الثانية، المصارحة في الطرح، هي النهج المعتمد، وهي الطريقة التي ارتضيناها حتى مع الإخوة المسؤولين نفع الله بهم، لأن المجاملات في هذه المقامات لا تفيد كثيرا، والطرح الضبابي، الطرح يعني اللي يحاول صاحبه أن يرضي كل الأطراف، هذا ليس عندنا، لأننا على قناعة أنه لا يوجد شخص يتفق عليه الناس كلهم، بل إن إذا وجدت شخصا يعني يحبه كل الناس، يعني كما قال عمر العزيز رحمه الله: إذا رأيت الرجل تحبه كل الطوائف فاعلم أنه رجل سوء، أنه رجل سيء. ليش؟ لأنه يجامل هؤلاء، يجامل هؤلاء، يأتي هؤلاء بوجه، هؤلاء بوجه، فيكون مرضيا عند الكل. هذا ليس من شأن أهل الحق. الأنبياء عليهم السلام كان لهم من يعاديهم ومن يختلف معهم ومن يحاربهم، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ما في نبي إلا وقام أعداؤه وخصومه في دعوته، ومن سار على طريق الأنبياء لابد أن يقوم أمثال هؤلاء، ولكل قوم وارث. فمحاولة إرضاء الأطراف هذه ليست عندنا، وحتى نكون أصرح، نحن هنا لم نأتي لإرضاء لا حكومة ولا شعب، نريد أن نسعى لإرضاء ربنا جل في علاه، نسأل الله أن نكون صادقين في ذلك ومخلصين، ثم أن نقدم للناس ما ينفعهم.
جيد.
بفضل الله يعني ما عندنا من يطلب معصية الله ويفرضها علينا، هذا الحمد لله ليس موجودا. ممتاز. لو رجعنا للسؤال الهام وأحسنت فيما تفضلت حين قلت أن هذا هو الخارطة والمحور الأساسي اللي هو مجالات الوسطية. طبعا هذا طرحناه الحلقة الماضية،
نعم، لكن ما طرحناها
الوقت ما كان،
نعم الوقت ما أسرفنا وما طرحنا بشيء من التفصيل،
يكفينا
يعني
الوقت إن شاء الله. مجالات الوسطية هي مجالات الحياة كلها، كل مجالات الحياة هي مجالات وسطية واعتدال، لأن كل لحظة في لحظات الإنسان يحتاج فيها أن يكون متوسطا بين الغلو والتساهل، يحتاج أن يكون متوسطا بين الإفراط
والتفريط.
العلاقة مع الله عز وجل تحتاج إلى الوسطية، والعلاقة مع النفس تحتاج إلى الوسطية، والعلاقة مع الغير أيضا تحتاج إلى وسطية. وذكرت لك يا شيخ عواد، لا يهم من يتابعنا، أن هذه العلاقات الثلاث الهامة جدا، الأولى العلاقة مع الله، الثانية مع النفس، الثالثة مع الآخرين، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الأولى اتق الله حيثما كنت، هذه هي العلاقة مع الله جل في علاه، أن تتق الله حيثما كنت، في السر في العلن، في الحضر في السفر، في الصحة في المرض، في الغنى في الفقر، في كل حالة من أحوالك تتق الله عز وجل. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه هي العلاقة مع النفس، لأن النفس خطاء، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فكلما أخطأ الإنسان يعامل نفسه بتصحيح هذا الخطأ من خلال إتباع السيئة بالحسنة. وأعظم حسنة يتبعها الإنسان سيئته، وهذا من فضل الله، هي التوبة من هذه السيئة، أن يندم على ما فعل ويقلع عن هذا الفعل ويعزم على أن لا يعود إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. هنا كلمة الناس عامة تشمل الحر والعبد، المسلم والكافر، البر والفاجر، الحاكم والمحكوم، القريب والبعيد، الأبيض والأسود، العربي والأعجم، الكل. هذا هو الأصل في التعامل، أن يكون بالمخالقة الحسنة، إلا الحالات التي استثناها الشرع من أن هناك أناس يحتاج في موطن إلى أن تعنفه، تغلظ عليه،
نعم،
وربما تعاقبه بالعقوبة الشرعية بضوابطها الشرعية دون انفلات. هذه العلاقات الثلاث، الوسطية مع الله جل في علاه في التعامل، هي التوسط في العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تحميل النفس ما لا تطيق حتى في العبادة. في قيام الليل أمر بعدم تكليف النفس، كذلك في الصيام، في العبادات الأخرى أمر أن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا تطيقه من العمل، بل وحث على مداومة العمل وإن كان قليلا.
نعم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت.
نعم، وكذلك قال عليه السلام: أحب الأعمال الله ما دام وإن قل.
وإن قل. نعم.
ولذلك في قصة الثلاثة الذين جاءوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، هؤلاء في تعاملهم مع الله عز وجل حصل عندهم شيء من الغلو.
نعم.
ولذلك أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر بطرح نفس السؤال، هؤلاء كانت نيتهم صالحة أم طالحة؟
لا شك صالحة،
كانت صالحة، لكنهم اجتهدوا فأخطأوا، أدى هذا الخطأ إلى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بشدة. ولأن الخطأ وقع على الملأ أنكره عليه الصلاة والسلام كذلك على الملأ من خلال صعوده المنبر ثم إنكاره لهذا المنكر. أما النقطة الثالثة الحقيقة وهي الهامة، وخالق الناس بخلق حسن، أنت تحتاج أن تكون، هذا طبعا أعظم مجالات الوسطية التي نريد أن نعالج ما حصل فيها من خلل في هذه الأيام، نسأل الله أن يوفقنا
آمين
لذلك.
آمين.
أولا مخالقة الناس، المسلمين منهم وغير المسلمين، الأبرار والفجار، أهل الطاعة وأهل المعصية، أهل السنة وأهل البدعة، كل هؤلاء هم مجالات العمل في الوسطية. لو تأملنا في التعامل مثلا مع المسلم العاصي، لوجدنا في هذا العصر ولكل قوم وارث، هؤلاء ورثوا من قبلهم، لوجدنا من يغلو في نظرته إلى هذا العاصي ومن يتساهل، من يكون عنده غلو وتساهل، من يكون عنده إفراط وتفريط، حتى أن بعضهم وصل به الحال إلى تكفير مرتكب الكبيرة كما هو مذهب الخوارج. وإن كان بعضهم اليوم يعني لا يكفر بكل كبيرة بل ببعض الكبائر، وهذه ستأتي معنا بشيء من التفصيل. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يقدم الحق ببراهينه لا يبتغي بذلك إلا وجه الله. فنظر العاصي المسلم حصل فيها غلو، فتجد من الناس من يتعامل مع هذا العاصي وكأنه يتعامل مع عدو من أعداء الله. اللهم استعان. ولو تأملنا في هديه صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته العطرة العظيمة، نبي الرحمة، وكيف كان يتعامل مع العصاة. خذ مثلا ذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. تخيل يا شيخ عواد، ليهون إخواني، لو أن هذا السؤال أو أن هذا الشاب توجه بسؤاله هذا إلى بعض الإخوة المتشددين، إلى بعض الدعاة المقنطين الذين قنطوا الناس من رحمة الله، لو أنه اتصل على بعض البرامج الدينية وقال للشيخ الفاضل الذي يقدم هذا البرنامج: يا شيخ، ائذن لي بالزنا، كيف ستكون ردة الفعل؟
لا شك ردة الفعل
ربما جعله مستهزئا، جعله ساخرا، جعله كذا، وربما سمع ما لا يريد من القول الغليظ ومن العنف، وربما أحيانا من الألفاظ العنيفة جدا التي نسمعها أحيانا من بعض المتصدرين للدعوة، هدانا الله وأيام.
وهذا دكتور عبد الله يسبب النفرة، حتى أن السائل لو وجد هذه الغلظة من المجيب لنفر حتى من الدين، الله أكبر، لنفر حتى من الدين الذي يمثله هذا السائل، ليس كذلك؟ نعم، هذا الواقع، أننا نجد من ينفر، خصوصا بأسئلة ربما تكون يعني ربما يكون السائل صادق في سؤاله، وربما يجهل، يعني يجهل أبسط الأمور، لكن ردة الفعل العنيفة وردة الفعل الغليظة تسبب لهذا السائل نفرة وفرار من هذا الدين الذي يحمله هذا المجيب. نعم،
لو تذكر شيخ عواد حين كنا أحيانا أنا وياك في البالتوك ننشط في دعوة وحوار بعض الذين تركوا الإسلام، تذكر؟
صدقت. نعم
نعم، هؤلاء منهم من ترك الإسلام بسبب إيش؟ بسبب مثل ردود الفعل العنيفة. فأنا الحين يعني أستحضر 3-4 أخت وكم أخ بسبب هذه الغلظة تركوا هذا الدين.
نعم،
لأنه يجي عنده شبهة، عنده إشكالية، يطرحها على شيخ فاضل، فهذا الشيخ بدل أن يجيبه على هذه الشبهة أو يمهله، يطلب منه مهلة، يقول أنا ما أعرف الحين الجواب لكن أوعدك أني أجيب الجواب، لا، يبدأ يتهجم عليه
أو يستهزئ كذا بسؤاله،
وربما قال: أنت شبه الأمور، اترك عنك السوالف كذا،
دون أن يشفي غليلة في الجواب،
وربما الشيخ يظن أن هذه تربية لهذا السائل، وهذا السائل مسكين ما جاءك إلا وهو يحمل في قلبه قنبلة موقوتة، تكاد تنفجر، يريد منك أن تدرك الأمر، أن تعينه على إطفاء الفتنة في قلبه،
أن تزيل عنها الشبهة. نعم،
فهذا التعامل العنيف أدى إلى مثل هذه النفرة كما تفضلت. لكن قارن بجواب النبي صلى الله عليه وسلم حين عالج الشبهة التي عند الشاب وحاكاه بأسلوب عقلي وبأسلوب عاطفي، فقال له: أترضاه لأمك؟ ترضى أن أحد يزني بأمك والعياذ بالله؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأخواتي. أترضاه لبنتك؟ قال: لا. زوجتك؟ طبعا ما حد يرضى هذا الشيء. شوف كيف عالج الشبهة الآن. ثم قال، وضع عليه الصلاة والسلام يده على صدره فقال: اللهم طع طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الصحابي هذا، يقول فوالله يعني أصبح الزنا عندي من أبغض الأشياء،
الله
أو كما قال
الله.
انظر إلى التعامل، هذه هي الوسطية. النبي صلى الله عليه وسلم ما جامل هذا الصحابي، بل صارحه بحرمة الشيء وحذره من وقوع فيه، وبين، والعلماء يقول هذه إشارة إلى أن من وقع في هذا المسلك سيجد الجزاء الأوفى في الدنيا قبل الآخرة.
نعم.
يعني ما تفعله بالناس فعل بك. وإن كان حديث يعني من زنى زني به ولو بجدار بيته، أن هذا في ثبوته نظر.
نعم.
قضية أخرى، صحابي يدخل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليعترف بأنه زنى، فيعرض عنه عليه الصلاة والسلام. جاي يقدم نفسه، جاي يريد أن يرجم،
يقام عليه الحد،
أن يقام عليه الحد حتى يموت. لابد أن نتصور هذه الحالة الإيمانية وهذه الدرجة العلية التي وصل لها هذا الشاب، جاء يبحث عن مرضات الله حتى ولو قتل رجما بالحجارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك، إلى أن سأله السؤال الصريح وأجاب. صحابي يشرب الخمر بكثرة، فيقيم عليه الصلاة والسلام عليه الحد. فلما بدأ بجلده، يعني قام أحد الصحابة ولعنه، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
الله أكبر.
شوف الوسطية، يعني هذا صح عنده ذنوب، لكن عنده أيضا
يحب الله ورسوله،
حب لله ورسوله. نعم. عنده إيمان، هذا جاي يعترف أنه وقع في المعصية ويريد أن يصحح غلطته.
نعم. نعم. أيضا دكتور عبد الله، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة،
الله
فأشاح عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه قال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة، فتركها النبي حتى أقيمت صلاة العصر، فصلوا، فلما انتهى قال صليت معنا؟
الله
قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك.
الله.
ونزل قول الله عز وجل أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات
يذهبن
السيئة ذلك ذكرى للذاكرين. حتى أن الرجل قال يا رسول الله ألي هذه أنا، يعني لي فقط؟ قال لك ولي من بعدك، أي للأمة
الله
كلها. هذا التعامل الوسطي من النبي صلى الله عليه وسلم نتج عنه محبة من ارتكب هذه المعصية بدين الله تبارك وتعالى.
الله.
ونتج عنه أيضا معرفة العباد إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، مع معرفتهم أن ما ارتكبوه إثم وذنب ومعصية. أيضا دكتور عبد الله، ليس على المستوى الشخصي، حتى على المستوى العام، الغلو في بعض الأمور العامة قد يسبب نفرة عامة عن الإسلام.
الله.
فمثلا الذي يتعامل في أمور ينسبها إلى الإسلام والإسلام منها براء، مثلا الذي يفخخ والذي يفجر والذي يقتل الأبرياء مثلا، أليس هذا الفعل والغلو مسبب إلى نفرة المسلمين عن الإسلام، بل نفرة من أراد أن يسلم عن الإسلام؟
نعم، لو كان يفكر أنه يعتنق هذا الدين. نعم. ثم يرى مثل هذه الأفعال النكراء سيحجم، ويسمع أن الإسلام دين الرحمة وأنت تفعل هذه. نعم. الأشياء. ولا أذكر شيخ عواد، سامحني إذا قاطعتك،
لا
من كلامك الممتع
حنا نبي
الله يرفع قدرك
يا دكتور.
في إحدى الدول الغربية، ونحن نلتزم، ما نذكر أسماء الدول.
نعم، بس دكتور تسمح.
نعم.
لي بس قبل لا تكمل النقطة.
نعم.
هذه نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نرجع مرة أخرى لاستكمال هذه النقطة الماتعة، فابقوا معنا. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى. توقفنا قبل الفاصل للكلام عن نقطة معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأخطاء والوسطية في هذا المعالجة. نستكمل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريكة هذا المحور. نعم دكتور، كنا نتكلم قبل الفاصل عن نقطة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم. وصلنا إلى قضية أن هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه التفجيرات الإجرامية الوحشية اللي لا يعني لا تميز بين بر وفاجر، ولا بين مسلم وكافر، ولا بين بريء ومدان، أن هذه شوهت صورة الإسلام. أنا أذكر في إحدى الدول يعني الغربية، كنا في مكان وكان فيه اثنان من كبار السن، هذا المكان رجل وزوجته، واعتلى الشيب رؤوسهم وليس معهم إلا الكلب الذي يعيش معه، لأنهم أحيانا في بعض الدول إذا كبروا العيال يروحون يتركون الوالدين، وربما هاجروا إلى مدينة بعيدة يعسر معها الزيارات وتعسر معها اللقاءات فيما بين، فيكون عندهم يعني استخدام البديل بالنسبة لهم، وهو مثل هذا الكلب أو غيره، يكون مؤنس للوحدة وكذا إلى آخره، وربما أعان بعضهم على بعض أمور الحياة. فكنا نتحدث معه، هو فتح المجال، انتم كنا لابسين تشاديش، فانتم من وين من كذا الى هم، معي اخي ترجم بشكل جيد جزاه الله خير، فيسال انتم شنو مثلا تاريخكم حضاراتكم كذا مش عارف. فالمهم انا قلت نحن نمتاز في الكويت باننا نحمل قلوبا تحب الخير للناس، ونمتاز كذلك بتعاليم ديننا الرحيمة العظيمة. هنا يعني هو سمع لي للآخر بأدب الحقيقة، ثم قال يعني كيف تقول هذا الكلام وأنا رأيت أحد المسلمين المتدينين الملتحين وهو ينتزع قلب إنسان آخر ويأكله، نسيت الآن هل أكله أو شيء، المهم أنه ينتزعه بيده.
الله المستعان.
وأي رحمة هذه الرحمة؟
الله المستعان.
فانظر شيخ عواد، لا يهون إخواني وأخواتي الكرام، إلى هذا الفعل الشنيع وكيف سوغ لصد الناس عن سبيل الله عز وجل،
وعلق بذهن هذا الرجل،
وعلق بذهن هذا الرجل، وجعله حجة له في بيان أن الإسلام دين الوحشية وليس دين الرحمة
الله
والرأفة والإنسانية.
الله المستعان.
هذه الأفعال فعلا صدت، حتى ولو فعلها أناس بنوايا حسنة ممكن، لكن نحن اتفقنا أن النية الحسنة لوحدها لا تكفي، لا تكفي، بل لا بد من تحسين العمل بأن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النماذج اللي ذكرناها قبل قليل عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوصى، طبعا انتبه شيخ عواد، نحن لا نهون من شأن المعصية، أعوذ بالله أن نفعل هذا، ولكن نحن نريد أن نكون على هديه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع العاصي، لا أتعامل مع العاصي وكأنه من أعداء الله، وكأنه ممن يحارب الدين، وكأنه ممن يعني يشنع على الإسلام وأهله، لا، هذا لا يعامل هكذا. شخص غلبته نفسه فعصى الله عز وجل، أعامله في حدود المعاملة الشرعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم دون إفراط ودون تفريط. بعض الناس فلان فعل معصية، جميل، يروح يقتل هذا اللي فعل معصية، ليش؟ يقول يا أخي هذا يحاد الله ورسوله، وهذا لو يخاف الله كان ما فعل لو في قلبه ذرة إيمان ما فعل هذا المعصية. طيب هذا الشخص ربما فعل هذا الفعل، هذا طبعا على سبيل المثال، سبيل يعني التخيل وليس قد لا يكون واقعا.
نعم.
لو فعل هذا الفعل نقول له أنت خالفت الإسلام ولم تحكم بشرع الله وتجاوزت وتعديت بفعلك هذا، لأن الله عز وجل ما جعل حد هذه المعصية أن تقتله وتكفره بالحيل. يعني والله يعصي، طيب هذا رجل صحابي كان يشرب الخمر بكثرة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله. عدم فهم عقيدة أهل الحق في الإيمان وتبعضه وزيادته
ونقصانه،
وأنه ينقص حتى يكون كالذرة، اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. عدم فهم هذه الحقائق الإيمانية العظيمة أدت إلى هذا الاضطراب. ولذلك شيخ عواد، من أهم وسائل تعزيز الوسطية في قلوب هؤلاء وغيرهم تدريس العقيدة الصحيحة.
ممتاز.
تدريس العقيدة النقية، تدريس العقيدة الوسطية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كتب العقيدة في هذا كثيرة.
نعم.
وعلماء الكويت كان لهم نشاط وكان لهم جهود في بيان مثل هذه العقائد. نعم ترى احنا ما خلصنا من المحور.
نعم دكتور، يعني اقدر الخص هذا المحور بان عندنا مشكله في بعض من يفهمون الاسلام فهما خاطئا.
لا شك
عندنا مشكله في جماعات او في افراد كثر
او احزاب
او تنظيمات يفهمون الاسلام وفق فهمهم ويدعون الناس الى فهمهم، من خالف هذا الفهم فهو المغضوب عليه وهو قد يكون الملعون وهو المبعد وهو إلى آخره.
نعم.
فالمشكلة في أن هناك من يفهم الإسلام فهما خاطئا ثم ينزل هذا الفهم على الناس ويتعامل. نعم. مع الناس وفق هذا الفهم. هذا يعني هذا التوضيح غاية في الروعة دكتور عبد الله. ومن هنا نود أن ننبه الأخوة المشاهدون بأن ليس كل من يخرج ويتكلم باسم الإسلام أو ينسب شيء للإسلام يكون هذا الإسلام. وليس كل فعل يفعل باسم الإسلام يكون هذا الإسلام، خصوصا ما يحدث في مثل هذه الأيام من تفخيخ وتفجير وقتل للأبرياء وثم بعد ذلك يعلنون نصرة دين الله، فهذا هؤلاء أبعد ما يكونون عن نصرة دين الله وعن التعامل الوسطي الحقيق. هذا الصحيح. هذا دكتور عبد الله يجرنا إلى سؤال آخر وسؤال غاية في الأهمية أيضا. هل يعني هذا أن الوسطية يعني تكون حجة لتمييع الدين والتساهل في ثوابت الإسلام؟
نعم. قبل الإجابة شيخ عواد على هذا السؤال المهم والصريح، أسأل الله لا يحرمك لك.
اللهم.
وإن شاء الله تكون الصراحة واضحة.
هذا ما تعهدنا عليه.
نعم. والله لو واحد يحط علينا قيود نقول لهم سلام عليكم إحنا ما
أحسنت.
جزاهم الله خير، مو مقصرين في فتح المجال.
نعم.
أصل فكرة أن الإنسان يكون حزبيا وينتمي لحزب أو تنظيم هذا دليل على عدم فهم الدين، أو هذا سببه خلل في فهم الدين، لأن أنت عارف اليوم الشباب يتدين يصلي في مسجد، المسجد هذا يسيطر عليه حزب معين.
نعم. أو
جماعة
تنظيم
معينة. تنظيم معين يحتوون هذا الشاب، جميل، ويبدأون يغذون هذا الشاب ويقرسون في قلبه وفؤاده وعقله أن حزبنا هو الإسلام وأن تنظيمنا هو الدين، وأنك إذا خرجت عن تنظيمنا تراك خرجت عن جماعة المسلمين، خرجت عن، وأن اللي ينتقد رموزنا ترى هذا حاقد وهذا منافق وينتقد رموز الدين
وربما ينتقد الدين نفسه
وربما جعلوه ينتقد الكتاب والسنة وينتقد الحق وينتقد الدين إلى آخره كما تفضلت. هذه من أخطر مظاهر سوء فهم الدين وسوء فهم الإسلام في هذا العصر. أنا أدري أن كلامي هذا يزعل كثيرين من الإخوة، لكن والله يا إخواني إن ما نقول هذا الكلام بقصد أن نزعلكم، لا والله نبي نبين الحق.
نعم.
هذا الفعل شنيع وهذا الفعل منكر لا يجوز،
خلل
لا يقره عالم يعتد بقوله.
نعم.
ولا نص هناك عليه الشريعة والإسلام يأمر بالصدع، ها فاصدع بما تؤمر، تكون واضح ما عندك شيء تخشى
ظاهرين على
دينك. إن دينك شنو في شيء بتخشى على الناس؟ ما عندك شيء. لو يقعد عندك أكبر مسؤول تتكلم بدينك بكل وضوح ما عندك مشكلة، لو يقعد عندك على قولتهم مخابرات غير أنا شنو عندي أخفيه؟ ما عندي شيء أخفيه من فضل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حسنه العلماء في وصيته لأحد الصحابة قال وعليك بالعلانية وإياك والسر. الأمور السرية تنظيمات هذه كلها ليست من الدين، هذه مخالفة للدين، مخالفة للأمر الإله العظيم فاصدع بما تؤمر. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله له كلمة عظيمة جليلة يقول فيها إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا شفت لك ناس يتساسرون في دينهم عن العامة أحيانا تدش على مطاوع بس خلاص سد السالفة، أو أنهم هم تشوفهم تغيرت وجوههم، ها المساكين تغربلوا وكأن يغيرون السالفة. هؤلاء إذا موضوعهم خاص موضوع هذا أمر آخر، لكن إذا كانوا يتناجون في دينهم كما قال عمر بن العزيز رحمه الله فهذا يدل على تأسيس ضلالة،
لأن ما في شيء بالدين يخفى يعني يخفى عن الناس وعن العامة
أبدا.
نعم.
نعم. سؤالنا حول قضية أن من يستخدم مصطلح الوسطية مطية لتمييع الدين أليس كذلك؟
نعم.
نعم. بكل صراحة أنا أقول هذا موجود، هناك من يستخدم هذا المصطلح من أجل تمييع ثوابت شرعية ثابتة وراسخة في الدين.
نعم.
يحاول أن يرضي مثلا أطرافا أو يرضي أشخاصا أو حكومات أو غير ذلك باسم الوسطية، يقدم تنازلات عن الدين مع الأسف الشديد، ومن أجل فقط أن يرضي هؤلاء تحت مسمى الوسطية. لكن في الوقت نفسه هناك من يدعو إلى الوسطية الحقة التي لا تميع للدين فيها
ولا تنازل عن الثوابت،
ولا تنازل عن الثوابت ولا عن شبر ولا عن أمر يعني من أمور الشريعة أبدا، ولكنهم في الوقت نفسه يحاربون الغلو، يريدون أن يردوا الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سنته عليه الصلاة والسلام، إلى سبيله القويم، بعيدا عن سبيل أهل الغلو وبعيدا عن سبيل أهل التساهل. اليوم يعني في مسائل عديدة، مسائل يعني محل اتفاق عند العلماء، ويأتي من يصادم هذه الاتفاقات عند العلماء بحجة الوسطية. جميل، بحجة يعني مثلا تزويج المسلمة لشخص مثلا ملحد أو مشرك أو كذا، هذه محل اتفاق منصوص عليها في القرآن، فليس من الوسطية أنك تجي تجوز هذا الفعل وهذا النكاح وهذا الزواج، هذا تمييع للدين، هذا والعياذ بالله تحريف للدين
وتنازل عن أصل عظيم من أصول الله
وتنازل عن أصول. بعضهم يعني يتوسع أكثر من هذا، يعني يتوسعون أكثر من هذا في مسائل أنا ما أعدها إلا أنها من المسائل التي يطرحها أناس حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل.
نعم صح.
فنحن بكل صراحة من فضل الله يعني ولا ندعو إلى هذه الوسطية التمييعية للدين، لا، لكن ندعو إلى وسطية النبي صلى الله عليه وسلم، الوسطية التي سار عليها الصحابة الكرام، سار عليها التابعون، سار عليها العلماء الربانيون حتى عصرنا هذا، لأنه لن يخلو زمان من قائم لله عز وجل بحجة.
صدق. نعم دكتور عبد الله، يعني أنا العجيب والجميل في إجاباتك أنك تقول ندعو إلى الكتاب والسنة، ندعو إلى فهم الصحابة، ندعو لا. إلى فهم التابعين، يعني ما في شيء،
والله هذا دين،
ما في شيء غير هذا، يعني لا ندعو إلى فلان ولا إلى
الله، ما عندنا شيء نخفيه من أمور ديننا من
نعم.
فضل الله.
وأنا
أنصح أي واحد إذا عندك شيء قاعد تخفيه شك فيها،
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، إذا عندك أشياء صدقني أن هذه تحتاج إلى مراجعة.
نعم.
نحن في بلد مسلم، مجتمع مسلم، المساجد قائمة، الناس تصلي، الناس تحب المتدينين، الناس تقبل على الطاعة، يسمعون من المتدينين ويتركون لهم المجالات، لا تأتي لنفسك تقول لا والله كذا وكذا وكذا، أبدا. عندك شيء تخفيه صدقني أن إخفاءك لهذا الشيء يجعل يعني النفس تضع آلاف العلامات للاستفهام على هذا الفعل. ولذلك عليك أن تراجع نفسك، لا يمكن أن يكون الإسلام، وبعضهم طبعا راح يأتي معنا إن شاء الله أن يقول لك والله إحنا في العهد المكي، عهد السر وعهد
انزال
كذا،
انزال السيرة النبوية على الواقع،
عهد مكي مساجد قائمة، عهد مكي المسلمون قائم، عهد مكي صلاة القيام، صلاة الجمعة، الصيام، الحج، صدقات،
أركان الإسلام قائمة كلها. نعم دكتور عبد الله، يعني هذا الكلام الجميل في أن الوسطية لا تعني تميع الدين ولا تعني التنازل عن الثوابت.
نعم.
قد يقول قائل دكتور عبد الله أن ممكن أن تكون الوسطية وسيلة لتسويغ مخالفات بعض الناس سواء كان حاكما أو محكوما.
نعم.
يعني البعض يقول أن ما يخالف الرجل هذا أخطأ.
نعم.
وهو مسؤول، فمن الوسطية أن نبرر لخطأه. وبعضهم يقول أن جماعة الفلانية هم جماعتي أخطأوا وصادموا الدين أو صادموا نص من نصوص الإسلام سواء كان حاكما أو مسؤولا أو غيره، فمن الوسطية أن أبرر له هذا الخطأ. هل هذا الفهم صحيح؟ وما هو التوجيه الصحيح لهذا؟
لكن السؤال شيخ عواد، يعني لو طرح السؤال هل هذا موجود، أنا أقول لك نعم موجود مع الأسف. هناك أناس اتخذوا الوسطية مطية ووسيلا للتزلف للحكومات. جميل،
ممتاز.
الحكومات تدري بعضها ما تقصر، تغدغ عليك الأموال وإذا بغيت مناصب، بس أنك تحاول تسوغ ما وقعت فيه من المخالفات. يا شيخ عواد لا يهون إخواني، الحكام اليوم بشر مو معصومين، ما في أحد يقول عن نفسه معصوم. أنا مرة شفت يعني سمعت سمو الأمير حفظه الله تعالى ورعاه في الجريدة وكذا، يقول يا جماعة احنا ما احنا ملائكة. جيد، كلام عظيم من رأس، يعني من رأس الدولة، عسى ربي يوفقه. فلا أحد يزعم لنفسه أنه معصوم أبدا. ولذلك إن وجدت، يعني حكام الدنيا اليوم كثير، منهم المؤمن ومنهم غير المؤمن، منهم اللي حريص على دينه ومنهم اللي قد يكون عنده تقصير، منهم اللي محب لشعبه وشعبه يحبونه، ومنهم اللي بينه وبين شعبه عداوات إلى آخره. فيوجد أشخاص اتخذوا الوسطية وسيلة مع الأسف الشديد للتزلف للسلاطين، هذا موجود، وحرصوا على طرح هذه الأشياء من أجل. ولذلك قد تجد بعضهم في مجالس يتخذ مواقفا مخالفة لمواقفه في العلم، مجالس أخرى أو تصريحاته أو غيره أو كذا. وهذه حالات، وأنا رأيت بعيني هاتين بعض الأشخاص في تويتر وغيره يهيج على السلطات، وإذا اجتمع مع المسؤولين أبدى وجها آخر.
الله المستعان.
وقد قال صلى الله عليه وسلم، هذه نصيحة وجهها لهؤلاء ولنفسي قبل كل أحد، حديث نبوي، لتجدن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. إذا جاء مع ناس مثلا لهم ميول معينة، قال والله فعلكم صحيح وكذا، وناس آخرين ميولهم مخالفة مناقضة للأولين، قال لا أنتم اللي صح وأنتم اللي كذا. هذه الطريقة نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. فلا شك أن هذا موجود عند البعض، لكن بفضل الله تعالى يعني هناك من يدعو لوسطية حقيقية. الحاكم طبعا شيخ عواد لا يعامل مثل معاملة أي شخص،
لا شك.
يعني أحيانا الخطأ نفسه يقع من شخص ويقع من شخص آخر، يختلف تعاملك مع الشخص الأول عن تعاملك مع الشخص الآخر. وأنا دائما أضرب مثال واضح وصريح، والد الإنسان إذا أخطأ وولده إذا أخطأ. الحين أنت يا شيخ عواد والدك الكريم عسى الله يحفظه،
اللهم
إذا وقع في خطأ لا قدر الله، وقع فيه ابنك محمد عسى الله يحفظه، نفس الله الخطأ، يكون التعامل مع الوالد ربي حفظه كالتعامل مع الولد؟
لا شك،
عسى الله يسلمه. الجواب
يختلف، يختلف التعامل
مع أن نفس الخطأ. أيضا أنا الخطأ اللي يقع من شخص له وجاهته، شخص له مكانته، جميل، لا أعامل خطأ هذا الإنسان كالخطأ الذي يقع من غيره. هناك في طرق، مو معنى هذا أنه لا، ما يجوز لي أنا أقول عن أن أن أمر وقع من قبل سلطان ولا مسؤول فيه مخالفة شرعية، ما يجوز لي أن أقول لا ترى هذه مو مخالفة،
أو لا تبرر لهذا الخطأ،
نعم. أنك لكن يعني أيضا
تجد له مسوغ في الشرع.
الشريعة اللي تأملها والسنة يجد أنها تدعو إلى تأليف القلوب بين الحاكم والمحكوم.
نعم صحيح،
جميل. وهذا يكون يعني له ضوابط وله وسائل، منها مثلا عدم تضخيم أخطاء المسؤول، أو حتى أخطاء بعض الناس يسوي، يروح حق المسؤول يقول ترى هذا الشخص أو الشعب يكرهك، والشعب كذا والشعب كذا كذا إلى آخره، وقد يكون الشعب عنده أخطاء لكن تضخيمه ما هو طيب، والعكس يجي عند الشعب ويضخم أخطاء المسؤول ويضخم كذا. يا رجل والله العظيم أن أحيانا يعني عفى الله عنا وعنهم بعض إخواننا نسمع منه كلمات عن حكومة الكويت، خلنا نكون صريحين يعني،
نعم،
كأنه يتكلم عن حكومة إسرائيل.
الله المستعان،
والله العظيم يا شيخ، يعني في أشياء ما هي معصومة الحكومة، أنا أدري يجتهدون، جزاهم الله خير إن أصابوا، والله يغفرنا وياهم إذا أخطأوا، ونتعامل مع الخطأ إن وجد من وزير ولا مسؤول ولا غيره
بالوسطية،
بالطريقة الشرعية بالوسطية، ما نجامل نقول لا ترى طال عمرك خطأك هذا صحيح، لا نقول هذا كذا لعلك الله يحفظك كذا، بأسلوب يوصل
من باب المناصحة.
نعم، ولذلك شيخ عواد الشيء بشيء يذكر في قصة والله أن فيها عظة وعبرة عظيمة جدا. جاء رجل إلى الرشيد فقال له يا أمير المؤمنين إني ناصحك ومشدد عليك فاسمع مني. فقال له لا سمع ولا طاعة. قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأن الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال لهما فقولا له قولا لينا.
نعم.
وأنت لست بخير من موسى وأنا لست بشر من فرعون.
الله أكبر.
أنا شر من فرعون، فرعون اللي قال ربكم الأعلى.
نعم.
إذا الله عز وجل جل في علاه يرسل موسى إلى فرعون يقول له قول فقول له قولا لينا، وإن جاي تخاطب شخص مسلم، حاكم مسلم بأسلوب في عنف وفي تعنيف وتحدي وأشياء، شلون يقبل النصيحة؟
صحيح.
أسألك بالله يا شيخ عواد، أنا أسأل أي أخ من إخواننا أخواتنا الكرام، لو أنا نصحتك في دوانية أمام الناس، يا فلان أنا ترى ناصح لك، والله إني ناصح لك، دير بالك ترى أنت اليوم الفلاني فعلت كذا، وأنت اليوم الفلاني وإحنا ما نشوفك في المسجد، وأنت رجال هل ممكن يقبل نصيحة بهذا الأسلوب؟
هذه لا شك أنه لن يقبلها،
والله ما يقبلها،
يقبل.
وحنا الناس يعني بسطاء عاديين.
نعم.
طيب كيف بشخص مسؤول، شخص له وجاهة، له مكانة اجتماعية، له كذا، أجي أتعامل معاه يعني بأسلوب أمام الناس وأدور يعني ان هذا يقبل مني، والله ما يقبل.
نعم. وهذا يقودنا دكتور عبد الله ايضا الى فهم النصوص فهما خاطئا.
نعم.
يقودنا الى نص يحتج فيه الكثير والكثير والكثير على هذا المعنى، ان لا يجوز اني انصح واتكلم امام الناس بسبب فهم خاطئ لنص، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمه حق عند سلطان جاهل.
نعم.
مثلا فهم يقولون لا تقول الحق، طيب نقول أن الحديث يقول عند السلطان.
أحسن.
وليس في المواقع التواصل وليس في الشارع وليس في الساحات، لكن النبي قال عنده، أي أنك تكون أمامه وتناصحه. لا شك أن هذا أعظم الجهاد، لكن أما أنك تناصح في العلن وأمام الناس، لا شك أن هذا الأمر كأنك تقول أنا أريد أن أهيج ولا أريد أن نصيحتي تقبل، لأنها إن كانت بأفراد الناس العاديين وتناصحهم أمام الناس لا شك أنهم لا يقبلونها، بل أنهم صحيح. سيبغضونك وسيردون حتى الحق الذي معك.
الله أكبر.
لكن إذا كانت المناصحة قريبة كانت أدعى للاستجابة.
نعم. نعم. هل كلمة الحق يا شيخ عواد، عسى ربي حفظكم من يسمع، هل كلمة الحق لا تقال إلا بأسلوب سيء؟ هل كلمة الحق لا تقال إلا بانفعال؟ ولا ممكن تقال بأسلوب هادي رفيق؟
بل
فرعون الآن موسى وهارون راحوا يقولون حق فرعون كلام حق ولا باطل؟
حق لا شك،
لكن شوف الأسلوب، فقول له
قول اللين.
قول اللينة، ممكن تقول كلمة الحق عند السلطان الجائر بأسلوب حسن. وهي كما تفضلت يعني لفظة عنده، العندية تقتضي أن تكون عنده، مو يعني الواحد يتكلم في أماكن عامة اللي عندك ما يستفيدون من كلامك شيء ولا توصل الكلمة، وإذا وصلت توصل بصورة مشوهة، وربما تغلق دونها القلوب والأبواب بسبب أنك ما. لذلك الشافعي رحمه الله له يعني بيت من الشعر مشهور حين قال تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الملأ نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. والإمام الشافعي يعني من أئمة الإسلام، ومع ذلك يقولك ما تقبل الحق، ما تقبل الحق. والله يا أخي نسأل الله أن نكون وإياكم من يقبل الحق، لكن لا تقدم الحق بأسلوب سيء. يضربون مثال جميل، يقولون إن الذي يقدم الحق بأسلوب سيء كالذي يقدم الطعام الشهي اللذيذ في إناء قذر.
الله.
تخيل يقدم لك طعام شهي ولذيذ وصحي، بس الصحن تكرم فيه قذارة، فيه وسخ واضح، ها ممكن تأكل منه؟
لا يمكن،
تعوف نفسك. كذلك الحق إذا قدم في قالب سيء لن يقبل منك.
نعم.
ولذلك ما كان رفقه في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الكلمة الطيبة صدقة، وقولوا للناس حسنا. مو أن الإنسان يأتي كلمة الحق لا تقتضي أن الإنسان يكون مثلا يصارخ، أو أن الإنسان لا قدر الله يكون منفعل، أو أن الإنسان يتلفظ بألفاظ لا تقبل. لا، ممكن تقول كلمة الحق ترى بشجاعة.
نعم.
ما عليك، ترى بعض الناس يعني يدعي الشجاعة، لكن إذا رأوا المسؤولين تغير الأمور،
إذا رأوا الحقيقة تتغير.
نعم. لكن ممكن تلقي الكلمة أمام المسؤول إذا كان عنده بأسلوب، حتى أنك إذا دريت أن والله المسؤول ربما ما يقبل انك تتكلم امام الحضور، ها المصلحه تقتضي انك ما تسمع،
ما تكلمه.
نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ترى انا اشوف الاخوان ياشرون بس
نختم بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينصح ليد السلطان فلا يبديه علانيه، ولياخذ بيده وليدنو منه، فان سمع منه فان قبل منه فبها ونعمه، والا فقد ادى الذي عليه.
نعم،
صراحه ما جينا عشان هالموضوع، لكن
نعم. الله يجزاك خير يا دكتور عبد الله، المحاور كانت جدا جميله وكانت غايه في الصراحه. تبين من خلالها ان هناك بعض الناس يفهمون الاسلام فهما مشوها. نعم. وهؤلاء الذين جروا الويلات على الإسلام وعلى المسلمين وترتبوا بمفاسد كثيرة وصدوا كثيرا من الناس عن دين الله تبارك وتعالى، الله بل وشككوا كثيرا من المسلمين في دينهم. وصلنا إلى ختام الحلقة دكتور عبد الله، نشكرك على هذا الطرح الطيب وعلى هذه المحاور الرائعة جدا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. لك الشكر موصول يا دكتور عبد الله.
الله الجنة.
نعم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، آملين أن نلقاكم في حلقات قادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.